نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نجيب على بعض الأسئلة التي نستحضرها وإن كانت غير موجودة لدي في هذه الأيام. يكثر الكلام والاستشكال حول الانتماءات الكثيرة، وإذا تكرر السؤال حول الانتماءات وشعر شبابنا بالتشويش والبلبلة، لهم الحق أن يبحثوا ويسألوا، لأن هذه الانتماءات أمر مبتدع ومحدث في هذا البلد، بل عند جماعة المسلمين قديما وحديثا الأصل عدم وجود جماعات إلا جماعة واحدة في سلفنا الصالح. ما توجد جماعات إلا جماعة واحدة التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجادة، وقال لهم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه الطريقة البيضاء والمنهج الأبلج ليس بخاف على طلاب العلم، ولا يلتبس أمره إلا على من لم يدرس الإسلام ولا يعرف تاريخ السلف، بل لا يعرف حقيقة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكل من يتصور تصورا سليما الدين الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي ترك عليه أصحابه، وأصحابه نقلوه إلى التابعين، والتابعون نقلوه إلى تابع التابعين، ووصلنا بالتواتر، من يتصور هذا الدين تصورا سليما بعيدا عن الهوى لا يشك أن الانتماءات التي طرأت في صفوف المسلمين أنها انتماءات محدثة وبدعة، لا يشك في ذلك إلا من نقص علمه أو غلب عليه هواه ودخلت عليه بعض المؤثرات الخارجية فغيرت فطرته وعقله. عندما بدأت الفرق تخرج عن الجماعة الكبرى جماعة المسلمين الذين تركهم رسول الله عليه الصلاة والسلام على الجادة، استنكر الصحابة الذين أدركوا ذلك الوقت أو الذين أدركتهم الفتن. أول ما بدأت تخرج جماعات وفرق في أواخر عهد الصحابة، في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي امتحن بهذه الجماعات، خرجت الخوارج وقبلها القدرية. الذي يظهر وإن كان يختلف أهل العلم في أيهما الأسبق، الخوارج أو القدرية، الذي يظهر من التاريخ أن الخوارج أول من خرج، بدليل أن ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي استتاب كثيرا منهم. وعندما خرجت القدرية قد عمي وكف بصره، معنى ذلك إن الخوارج ظهرت قبل القدرية. خرجت الخوارج بشبه تشبه شبه بعض المتطرفين اليوم، أو بعض المتطرفين اليوم كأنهم يأخذون تلك الشبه. عندما حصل نزاع بين علي ومعاوية رضي الله عنهم جميعا، وخرجت الخوارج على علي بدعوى انه حكم الناس في كتاب الله وفي امر الله وفي دين الله، وانه محى اسمه من امير المؤمنين، وانه قاتل قوما ولم يغنم ولم يسب. هذه الشبه الثلاث تعلق بها الخوارج، فخرجوا في مكان يقال له حروراء خارج بغداد، فاستشار عبد الله بن عباس في شأن هؤلاء ليذهب إليهم وينصحهم ويعظهم ليرجعوا إلى الجادة. فقال علي إني أخاف عليك، فقال لا عزم، ولبس حلته الجميلة، وكان رجلا ذا صورة جميلة وقوي الصوت وله هيبة. ولما لبس حلته فأقبل عليهم، أول ما استنكروا استنكروا الحلة، قالوا يا ابن عباس من الذي جاء بك؟ ما هذه التي عليك؟ قال لهم كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يلبس حلة أجمل من حلتي هذه، له حلة يتجمل بها للوفود. فأسكتهم، وبعضهم ما كان يرى أن يحاوره، قالوا إنه قرشي وهم قوم خصمون، ولكن أبى إلا أن يدخل معهم في الحوار. فذكروا الأمور الثلاثة، نوجز لأن التطويل يأخذ وقت، وهذا تمهيد وليس بمقصود، فحاورهم في الشبه الثلاث فأقنعهم، فتاب من ستة آلاف مقاتل، ألفا مقاتل تاب في وقفة واحدة من ابن عباس معهم، وقاتل علي البقية الباقية. هذه أول جماعة أو أول فئة خرجت عن الجادة وعلى والي الأمر، وكفروا ولي الأمر الصحابي الجليل خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام الخليفة الرابع علي بن أبي طالب، فحاربهم. وتشيعت الشيعة، هذا امتحان من الله لعلي رضي الله عنه وأجزل ثوابه، خرجت الشيعة الروافض وألهوه، قالوا أنت إلهنا، واضطر علي إلى أن يحرقهم بالنار، لأنهم وقفوا موقفا لم يقفوا حتى الخوارج، حيث اتخذوه مع الله إلها. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، دعا قنبر خادمه وخندق لهم وأجج لهم النار فحرق رؤساءهم. الروافض أشر خلق الله بعد اليهود والنصارى، بل بينهم وبين اليهود شبه عظيم جدا لمن يدرس تاريخهم ويقارن بينهم. فخرجت القدرية منكرين القدر وزاعمين بأن كل عبد من عباد الله من الملائكة والجن والإنس، كل إنسان يخلق أفعال نفسه الاختيارية، فالله ليس بقادر على أن يخلق أفعال العباد، بل العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم. كل هؤلاء استنكرهم الصحابة الذين حضروا ذلك الوقت، هذه هي الفرق الثلاث الكبرى التي ظهرت في عهد الصحابة في أواخر عهد الصحابة. ثم تبع ذلك بعد في عهد التابعين خروج الجهمية أو ظهور الجهمية والمعتزلة، وأخيرا الأشعرية والماتريدية. هذه هي الفرق التي ألف فيها علماء المسلمين كتبا يبينون فيها مذاهبهم وفرقهم، لأن كل فرقة افترقت إلى فرق وكثروا وكفر بعضهم بعض وضلل بعضهم بعض ونسي المنهج الذي ترك النبي عليه الصلاة والسلام عليه أصحابه. يقول المقريزي في الخطب: كاد أن ينسى ويجهل منهج السلف بعد مهنة الإمام أحمد بن حنبل في عهد العباسيين، بدءا من عهد المأمون العباسي ثم المعتصم ثم الواثق بالله، كاد أن يجهل إلى أن ظهر في القرن السابع الهجري فجأة بدمشق أحمد بن تيمية وصدع بالحق ودعا إلى العودة إلى منهج السلف. لذلك إن ابن تيمية له فضل عظيم بعد الله على بقاء هذه العقيدة التي نحن عليها الآن، وكل كتاب وكل سلفي وكل كتاب بعده من آثاره، من آثار ذلك المجدد. الرجل وفقه الله لما علم بأن علم الكلام انتشر، عكف على دراسة علم الكلام والمنطق والفلسفة، وسلح نفسه بالسلاح الحديث الموجود في الوقت، فظهر فهو مستعد أن يقابل كل فرقة بلغتها وبعلمها وبفنها. هاجم الجميع وناقش الجميع وناظر الجميع وأفحمهم جميعا. كتبه التي ألف في الرد عليهم جميعا موجودة بأيدينا الآن. من هنا عاد كثير من الناس إلى الجادة، ولكن جرت سنة الله، إن الحق لا يظهر ولا يشيع بين الناس ويثبت إلا برجلين اثنين، أحدهما الداعية الواعي الفاهم للمنهج الذي يصدع بالحق ويدعو إلى الحق ويجهر بالحق. هذا حصل بدءا من أحمد بن حنبل، وثانيا بأحمد بن تيمية، ولكن لم يقيد الله لهما المغازر وهو الرجل الثاني. لظهور الحق وبقائه وانتشاره بين الناس لا بد من رجلين: الداعية الواعي الفاهم الذي يجهر بالحق، والمؤازر الذي يتبنى تلك الدعوة ويقف بجوارها بجنبها ويدافع عنها حتى تظهر ثم يتبناها لتثبت بين العباد. هذا المغازر لم يقيد لابن حنبل ولا لابن تيمية. لذلك الذين استفادوا من تلك الدعوة ومن ذلك التجديد ليس بكثير، بل بعض العلماء الذين اطلعوا على بعض الكتب، كتب ابن تيمية التي بقيت في المنطقة الإسلامية فهاجرت كتبه إلى الخارج، ذهبت كتب ابن تيمية إلى الخارج إلى غير بلاد إسلامية. ثم أراد الله بعد أن عمت الجاهلية الجزيرة هذه التي هي منبع النور، عمت الجاهلية فعادت الجزيرة كالبلدان الأخرى شرك ووثنية وعبادة للجن والعبادة للنخل وعبادة للقبور عمت كل الجزيرة كما هو الوضع الآن في كثير من الأقطار في الخارج. حرك الله شابا من قلب الجزيرة من بلاد نجد، فخرج ابن عبد الوهاب وهو طالب علم صغير، بعد أن عكف على كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم مع دراسته على والده، كان والده عالما وقاضيا في البلد، مع ذلك عكف على كتب الشيخين واستفاد، فعرف واستنكر ما عليه بلاد نجد من الشركيات والوثنيات، ولكن كان يضمر في نفسه لأنه لا يستطيع أن يعمل شيئا. خرج حاجا فحج، ثم عرج على المدينة ومكث هنا في هذه المدينة فترة طويلة، فدرس درس السنة، فقيد الله له بعض العلماء السلفيين كعبد الله بن سيف المجمعي والشيخ محمد السندي، وبعض العلماء السلفيين من علماء الحديث أحبوه وقربوه وعلموه، وكان يستنكر ما يجري حول القبر الشريف فيقول: ما هذا؟ إيش هذا؟ فيقال له: مهلا وصبر وتعلم. وأخذ الإجازة في الصحيحين ومسند الإمام أحمد ومسند الشافعي وبعض الكتب التي درسها، فخرج الشاب فعرج على نجد فشاف فرأى ولم يتغير شيء، فسافر إلى البصرة فدرس هناك فروع اللغة العربية على الشيخ المجموعي الذي تأثر بدعوته، شيخ تأثر بدعوة التلميذ فأصبح داعية مثله، يدعون الناس سرا بين طلبة العلم والمحيط الذي هم فيه إلى أن عرف فأخرج من البصرة. فعاد بعد جولة طويلة ورحلة طويلة علمية، واستفاد منها العلم ومعرفة الأوضاع الإسلامية والشرك المنتشر والوثنية العامة، عرف كل ذلك فرجع فصدع بالحق وجهر بالدعوة إلى الله. بالاختصار، هذه الدعوة أفادت التجديد الأول والثاني. كتب ابن تيمية وكتب ابن حنبل المنتشرة الآن بين أيدي الناس لم تطبع ولم ترى النور إلا في هذا العهد، في التجديد الثالث طبعت الكتب وانتشرت وفتحت المدارس والمعاهد والجامعات، فقررت في هذه المدارس والمعاهد والجامعات تلكم الكتب التي تدعو الناس إلى العودة إلى منهج السلف. فوفد طلاب العلم من أكثر الدنيا فدرسوا المنهج السلفي في جامعاتنا الإسلامية مع شبابنا جنبا إلى جنب، وتخرجت أعداد كثيرة من أبناء المسلمين ورجعوا إلى ديارهم، فانتشرت الدعوة شرقا وغربا. هذه الدعوة التي تحاول بعض انتماءات أن تضغط عليها وأن توقف سيرها، ولكنها قد انفلتت وانتشرت في العالم. في دول غرب افريقيا زرنا نحو 15 دولة متصلة، هناك مدارس اهلية تدرس نفس المنهج المقرر في مدارسنا ومعاهدنا الان، ويحفظ الشباب كتاب التوحيد والاصول الثلاثة والاربعين النووية وكشف الشبهات وعمدة الاحكام. شباب صغار دون العشرين يحفظون هذه الكتب، ثم يمثلون الإسلام عقيدة وعملا، وقد يعيشون في دول غير إسلامية ولكن تلك الدول عرفت الإسلام بواسطة هذه المدارس وأولئكم المدرسين حتى أصبح لهم وزن حتى عند الحكام غير المسلمين. إذا شهد وهابي لا ترد شهادته، أرسقوا بهم لقب الوهابية غصبا عليهم وهم غير راضين، ولكن صار هذا اللقب لقب مدح، حيث أصبح من يحمل هذا اللقب محل ثقة في المحاكم في البيع والشراء في الشهادات وفي كل شيء. الشاهد هذا التجديد المبارك الأخير استفاد منه التجديد الأول والثاني، فأصبح شبابنا مرتبطا بسلفه الصالح في دراسته، يدرسون العقيدة السلفية الصافية التي هي مأخوذة من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الوضع استمر دون تشويش ودون بلبلة إلى وقت قريب في مدة لا تزيد على 20 عاما بدأ، ولما بدأ الانفتاح على العالم وجاء المدرسون والمهندسون والأطباء من كل الدنيا واختلطت الناس، حصل تأثير من هؤلاء على بعض شبابنا وهمس في آذانهم الجماعة الفلانية الانتماء الفلاني، وكل يحكي ما عنده ويلبس على شبابنا الذين نشأوا على الخير ولا يعرفون شيئا من الشر. فصدق على شبابنا قول عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. صدق عمر رضي الله عنه لأنه ملهم. شبابنا نشأوا في التوحيد ونشأوا على العقيدة ونشأوا في الخير، لا يعرفون شيئا من الشر، لا يعرفون الصوفية ولا يعرفون الأشعرية ولا الماتريدية ولا الإخوانجية، لا يعرفون شيئا، لا السرورية ولا غير سرورية، خالي الذهن. فجاء هؤلاء همسوا في آذانهم وأملوا عليهم أسماء لهذه الانتماءات وأثروا في كثير منهم فضربوا بعضهم ببعض، فأصبح شبابنا اليوم مشوشين لا يدرون أين الحق. ومما يؤسف له، كان الواجب على شبابنا أن يرجعوا إلى علمائهم الكبار الذين درسوا عليهم ويحسنوا بهم الظن ويستفسروا كل ما يسمعون جديدا، ولكن القوم حاولوا أن يفرقوا أو أن يشردوا شبابنا من حول علمائنا، قالوا هؤلاء العلماء لا يعرفون الواقع، علماء جامدون. منهم من بالغ فقال: هؤلاء علماء الحيض والنفاس لا يعرفون إلا أن يتحدثوا في أحكام الحيض والنفاس، لا يعرفون شيئا. انتقاص للعلماء، الانتقاص لعلماء الإسلام انتقاص للإسلام. هذه الفئة وهذه الانتماءات التي وصلت إلى هذه الدرجة انتشرت بين شبابنا اليوم، وأنا لا أستبعد أبدا إن فتنة النساء وإن كان فيما يبدو لنا إن من ورائها العلمانيون والبعثيون وأنواع المنحرفين من الكفار ومن المنتمين إلى الإسلام، ولكني لا أبرئ هذه الانتماءات أن تكون لها أصابع خفية، لأن أصحاب هذه الانتماءات لا يريدون إلا الظهور، ليس لهم غرض إلا أن يظهروا على الشاشة كما يقولون بأي وسيلة وبأي أسلوب. كثير من أصحاب الانتماءات لا حظ لهم في الإسلام إلا مجرد الاسم. فأقول بكل صراحة، جعلت بعض هذه الانتماءات الإسلام وسيلة إلى غاية، وليس الإسلام هو الغاية عندهم، بل الإسلام وسيلة. وسيلة لأي شيء؟ وسيلة للسلطة، وهم عشاق السلطة وخطاب الكراسي. إذا أرادوا أن يصلوا إلى السلطة وإلى كراسي الحكم لا يجدون وسيلة محببة إلى قلوب المسلمين غير الإسلام، فأعلنوا بالإسلام، قالوا الإسلام العظيم، الإسلام الحبيب. صح، الإسلام عظيم وحبيب، لكن هل يجوز لمسلم أن يتخذ الإسلام وسيلة لغاية رخيصة ودنيئة؟ السلطة. القوم شبهوا على الشباب ولبسوا عليهم وأوهموهم، قالوا إنما يسعون لإقامة الولاية العامة، أما هذه الدويلات لا تصلح. لا فرق عندهم بين هذه الدولة الإسلامية الوحيدة التي تعتقد العقيدة الإسلامية السليمة وتحكم الشريعة، لا فرق عندهم بين هذه وبين سائر الدول على حد سواء، إن لم تكن هذه أكره عندهم من غيرها. ولو جاء الإسلام بأي طريقة من غير طريقهم ما قبلوه. الإسلام الذي لا يأتي من طريقهم غير مقبول، بل يزعمون أنهم يأتون بالإسلام بالمفهوم الجديد المعاصر، وأن بعض النصوص يجب أن تفهم من جديد بمفهوم عصري غير المفهوم الأول، حتى إنهم اقترحوا تغيير بعض الأحكام كالتفريق في الدية بين الذكر والأنثى، وعدم قتل المسلم بالكافر. كل هذه الأحكام يرون أنها يجب أن تغير، ويفهم الإسلام من جديد بمفهوم معاصر جديد. وهل هؤلاء دعاة حق يدعون إلى الإسلام أو يدعون إلى التخريب؟ أولا، لحدوا الشباب في العلماء، فصار شبابنا ينظرون إلى كبار العلماء أنهم لا يعرفون الواقع، عبارة تقليدية لقنوهم، أي لا يعرفون السياسة، المراد بالواقع السياسة، لا يعرفون السياسة، وحاولوا إضعاف الولاء بينهم وبين ولاة الأمر، فيريد أن يكون الجو مبلبلا ومشوشا. ما دام هذا هدفهم، لا تستبعد أن تكون لهم أصابع خفية من وراء هذه الفتنة، ومن دسائسهم وسياستهم أنهم يحركون ثم يصرخون الإسلام 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 الإسلام، الذي لا يعرف حقيقتهم ينخدم، يقولون ما شاء الله هؤلاء لديهم غيرة عظيمة، لماذا يسكت العلماء وهؤلاء هكذا يخطبون وهكذا يصرخون، أين العلماء؟ هذا ما يريدون. ولكن القوم صرختهم هذه الهدف منها ليسمع إخوانهم في الخارج الذين تحالفوا مع البعثيين ومع العلمانيين، وهم إسلاميون في زعمهم، حتى تحصلوا على أصوات في بعض البرلمانات في بعض الدول بتعاون مع القوميين والعلمانيين والبعثيين الذين كانوا يكفرونهم قبل ذلك، لكن لما رأوا أنهم ليس في إمكانهم أن يتحصلوا على الأصوات المطلوبة استعانوا بهؤلاء. إذا كانوا اصلحوا لانفسهم هم الذين اطرفوا على انفسهم الاسلاميون الجماعة الاسلامية اباحوا لانفسهم الاستعانة بالبعثيين والعلمانيين والقوميين ليصلوا الى الكراسي حتى السبعدون، ان يتعاونوا مع العلمانيين ليحركوا الجوهر وليشوشوا عندنا. لا تستبعد، لا تستبعد ابدا، ولا تنخدع بالخطب. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نجيب على بعض الأسئلة التي نستحضرها وإن كانت غير موجودة لدي في هذه الأيام. يكثر الكلام والاستشكال حول الانتماءات الكثيرة، وإذا تكرر السؤال حول الانتماءات وشعر شبابنا بالتشويش والبلبلة، لهم الحق أن يبحثوا ويسألوا، لأن هذه الانتماءات أمر مبتدع ومحدث في هذا البلد، بل عند جماعة المسلمين قديما وحديثا الأصل عدم وجود جماعات إلا جماعة واحدة في سلفنا الصالح. ما توجد جماعات إلا جماعة واحدة التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجادة، وقال لهم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه الطريقة البيضاء والمنهج الأبلج ليس بخاف على طلاب العلم، ولا يلتبس أمره إلا على من لم يدرس الإسلام ولا يعرف تاريخ السلف، بل لا يعرف حقيقة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكل من يتصور تصورا سليما الدين الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي ترك عليه أصحابه وأصحابه نقلوه إلى التابعين، والتابعون نقلوه إلى تابع التابعين، ووصلنا بالتواتر، من يتصور هذا الدين تصورا سليما بعيدا عن الهوى لا يشك أن الانتماءات التي طرأت في صفوف المسلمين أنها انتماءات محدثة وبدعة، لا يشك في ذلك إلا من نقص علمه أو غلب عليه هواه ودخلت عليه بعض المؤثرات الخارجية فغيرت فطرته وعقله. عندما بدأت الفرق تخرج عن الجماعة الكبرى جاء جماعة المسلمين الذين تركهم رسول الله عليه الصلاة والسلام على الجادة. استنكر الصحابة الذين أدركوا ذلك الوقت أو الذين أدركتهم الفتن. أول ما بدأت تخرج جماعات وفرق في أواخر عهد الصحابة في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي امتحن بهذه الجماعات، خرجت الخوارج وقبلها القدرية. الذي يظهر وإن كان يختلف أهل العلم في أيهما الأسبق، الخوارج أو القدرية، الذي يظهر من التاريخ أن الخوارج أول من خرج، بدليل أن ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي استتاب كثيرا منهم. وعندما خرجت القدرية قد عمي وكف بصره، معنى ذلك إن الخوارج ظهرت قبل القدرية. خرجت الخوارج بشبه تشبه شبه بعض المتطرفين اليوم، أو بعض المتطرفين اليوم كأنهم يأخذون تلك الشبه. عندما حصل نزاع بين علي ومعاوية رضي الله عنهم جميعا، وخرجت الخوارج على علي بدعوى إنه حكم الناس في كتاب الله وفي أمر الله وفي دين الله، وأنه محى اسمه من أمير المؤمنين، وأنه قاتل قوما ولم يغنم ولم يسبي. هذه الشبه الثلاث تعلق بها الخوارج، فخرجوا في مكان يقال له حروراء خارج بغداد. فاستشار عبد الله بن عباس في شأن هؤلاء ليذهب إليهم وينصحهم ويعظهم ليرجعوا إلى الجادة. فقال علي: إني أخاف عليك. فقال: لا. عزف ولبس حلته الجميلة، وكان رجلا ذا صورة جميلة وقوي الصوت وله هيبة. ولما لبس حلته فأقبل عليهم، أول ما استنكروا استنكروا الحلة. قالوا: يا ابن عباس، من الذي جاء بك؟ ما هذه التي عليك؟ قال لهم: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يلبس حلة أجمل من حلتي هذه، له حلة يتجمل بها للوفود. فأسكتهم. وبعضهم ما كان يرى أن يحاوره، قالوا: إنه قرشي وهم قوم خصمون، ولكن أبى إلا أن يدخل معهم في الحوار. فذكروا الأمور الثلاثة: نوجز، لأن التطويل يأخذ وقت وهذا تمهيد وليس بمقصود. فحاورهم في الشبه الثلاث فأقنعهم، فتاب من ستة آلاف مقاتل، ألفا مقاتل تاب في وقفة واحدة من ابن عباس معهم، وقاتل علي البقية الباقية. هذه أول جماعة أو أول فئة خرجت عن الجادة وعلى والي الأمر، وكفروا ولي الأمر الصحابي الجليل خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام الخليفة الرابع علي بن أبي طالب. فحاربهم وتشيعت الشيعة، هذا امتحان من الله لعلي رضي الله عنه وأجزل ثوابه. خرجت الشيعة الروافض وألهوه، قالوا: أنت إلهنا. واضطر علي إلى أن يحرقهم بالنار. لأنهم وقفوا موقفا لم يقفوا حتى الخوارج، حيث اتخذوه مع الله إلها. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، دعا قنبر خادمه وخندق لهم وأجج لهم النار فحرق رؤساءهم. الروافض أشر خلق الله بعد اليهود والنصارى، بل بينهم وبين اليهود شبه عظيم جدا لمن يدرس تاريخهم ويقارن بينهم. فخرجت القدرية منكرين القدر وزاعمين بأن كل عبد من عباد الله من الملائكة والجن والإنس، كل إنسان يخلق أفعال نفسه الاختيارية، فالله ليس بقادر على أن يخلق أفعال العباد، بل العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم. كل هؤلاء استنكرهم الصحابة الذين حضروا ذلك الوقت. هذه هي الفرق الثلاث الكبرى التي ظهرت في عهد الصحابة في أواخر عهد الصحابة، ثم تبع ذلك بعد في عهد التابعين خروج الجهمية أو ظهور الجهمية والمعتزلة، وأخيرا الأشعرية والماتريدية. هذه هي الفرق التي ألف فيها علماء المسلمين كتبا يبينون فيها مذاهبهم وفرقهم، لأن كل فرقة افترقت إلى فرق وكثروا وكفر بعضهم بعض وضلل بعضهم بعض، ونسي المنهج الذي ترك النبي عليه الصلاة والسلام عليه أصحابه. يقول المقريزي في الخطب: كاد أن ينسى ويجهل منهج السلف بعد مهنة الإمام أحمد بن حنبل في عهد العباسيين، بدءا من عهد المأمون العباسي ثم المعتصم ثم الواثق بالله، كاد أن يجهل إلى أن ظهر في القرن السابع الهجري فجأة بدمشق أحمد بن تيمية وصدع بالحق ودعا إلى العودة إلى منهج السلف. لذلك إن ابن تيمية له فضل عظيم بعد الله على بقاء هذه العقيدة التي نحن عليها الآن، وكل كتاب وكل سلفي وكل كتاب بعده من آثاره، من آثار ذلك المجدد. الرجل وفقه الله لما علم بأن علم الكلام انتشر، عكف على دراسة علم الكلام والمنطق والفلسفة، وسلح نفسه بالسلاح الحديث الموجود في الوقت، فظهر فهو مستعد أن يقابل كل فرقة بلغتها وبعلمها وبفنها. هاجم الجميع وناقش الجميع وناظر الجميع وأفهمهم جميعا. كتبه التي ألف في الرد عليهم جميعا موجودة بأيدينا الآن. من هنا عاد كثير من الناس إلى الجادة، ولكن جرت سنة الله إن الحق لا يظهر ولا يشيع بين الناس ويثبت إلا برجلين اثنين، أحدهما الداعية الواعي الفاهم للمنهج الذي يصدع بالحق ويدعو إلى الحق ويجهر بالحق. هذا حصل بدءا من أحمد بن حنبل وثانيا بأحمد بن تيمية، ولكن لم يقيد الله لهما المغازر وهو الرجل الثاني. لظهور الحق وبقائه وانتشاره بين الناس لا بد من رجلين: الداعية الواعي الفاهم الذي يجهر بالحق، والمؤازر الذي يتبنى تلك الدعوة ويقف بجوارها بجنبها ويدافع عنها حتى تظهر ثم يتبناها لتثبت بين العباد. هذا المؤازر لم يقيد لابن حنبل ولا لابن تيمية. لذلك الذين استفادوا من تلك الدعوة ومن ذلك التجديد ليس بكثير، بل بعض العلماء الذين اطلعوا على بعض الكتب، كتب ابن تيمية التي بقيت في المنطقة الإسلامية فهاجرت كتبه إلى الخارج، ذهبت كتب ابن تيمية إلى الخارج إلى غير بلاد إسلامية، ثم أراد الله بعد أن عمت الجاهلية الجزيرة هذه التي هي منبع النور، عمت الجاهلية فعادت الجزيرة كالبلدان الأخرى شرك ووثنية وعبادة للجن والعبادة للنخل وعبادة للقبور، عمت كل الجزيرة كما هو الوضع الآن في كثير من الأقطار في الخارج. حرك الله شابا من قلب الجزيرة من بلاد نجد، فخرج ابن عبد الوهاب وهو طالب علم صغير بعد أن عكف على كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم مع دراسته على والده، كان والده عالما وقاضيا في البلد، مع ذلك عكف على كتب الشيخين واستفاد، فعرف واستنكر ما عليه بلاد نجد من الشركيات والوثنيات، ولكن كان يضمر في نفسه لأنه لا يستطيع أن يعمل شيئا. خرج حاجا فحج ثم عرج على المدينة ومكث هنا في هذه المدينة فترة طويلة، فدرس السنة، فقيد الله له بعض العلماء السلفيين كعبد الله بن سيف المجمعي والشيخ محمد السندي وبعض العلماء السلفيين من علماء الحديث أحبوه وقربوه وعلموه، وكان يستنكر ما يجري حول القبر الشريف فيقول ما هذا، ايش هذا، فيقال له مهلا، وصبر وتعلم واخذ الاجازة في الصحيحين ومسند الامام احمد ومسند الشافعي وبعض الكتب التي درسها، فخرج الشاب فعرج على نجد فشاف فرأى ولم يتغير شيء، فسافر الى البصرة فدرس هناك فروع اللغة العربية على الشيخ المجموعي الذي تأثر بدعوته، شيخ تأثر بدعوة التلميذ فأصبح داعية مثله، يدعون الناس سرا بين طلبة العلم والمحيط الذي هم فيه إلى أن عرف فأخرج من البصرة. فعاد بعد جولة طويلة ورحلة طويلة علمية واستفاد منها العلم ومعرفة الأوضاع الإسلامية والشرك المنتشر والوثنية العامة، عرف كل ذلك فرجع فصدع بالحق وجهر بالدعوة إلى الله. بالاختصار، هذه الدعوة أفادت التجديد الأول والثاني. كتب ابن تيمية وكتب ابن حنبل المنتشرة الآن بين أيدي الناس لم تطبع ولم ترى النور إلا في هذا العهد، في التجديد الثالث طبعت الكتب وانتشرت وفتحت المدارس والمعاهد والجامعات، فقررت في هذه المدارس والمعاهد والجامعات تلكم الكتب التي تدعو الناس إلى العودة إلى منهج السلف، فوفد طلاب العلم من أكثر الدنيا فدرسوا المنهج السلفي في جامعاتنا الإسلامية مع شبابنا جنبا إلى جنب، وتخرجت أعداد كثيرة من أبناء المسلمين ورجعوا إلى ديارهم، فانتشرت الدعوة شرقا وغربا. هذه الدعوة التي تحاول بعض انتماءات أن تضغط عليها وأن توقف سيرها، ولكنها قد انفلتت وانتشرت في العالم. في دول غرب إفريقيا زرنا نحو 15 دولة متصلة، هناك مدارس أهلية تدرس نفس المنهج المقرر في مدارسنا ومعاهدنا الآن، ويحفظ الشباب كتاب التوحيد والأصول الثلاثة والأربعين النووية وكشف الشبهات وعمدة الأحكام. شباب صغار دون 20 يحفظون هذه الكتب، ثم يمثلون الإسلام عقيدة وعملا، وقد يعيشون في دول غير إسلامية، ولكن تلك الدول عرفت الإسلام بواسطة هذه المدارس وأولئكم المدرسين، حتى أصبح لهم وزن حتى عند الحكام غير المسلمين. إذا شهد وهابي لا ترد شهادته، أرسقوا بهم لقب الوهابية غصبا عليهم وهم غير راضين، ولكن صار هذا اللقب لقب مدح، حيث أصبح من يحمل هذا اللقب محل ثقة في المحاكم في البيع والشراء في الشهادات وفي كل شيء. الشاهد، هذا التجديد المبارك الأخير استفاد منه التجديد الأول والثاني، فأصبح شبابنا مرتبطا بسلفه الصالح في دراسته، يدرسون العقيدة السلفية الصافية التي هي مأخوذة من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الوضع استمر دون تشويش ودون بلبلة إلى وقت قريب، في مدة لا تزيد على 20 عاما بدأ، ولما بدأ الانفتاح على العالم وجاء المدرسون والمهندسون والأطباء من كل الدنيا واختلطت الناس، حصل تأثير من هؤلاء على بعض شبابنا وهمس في آذانهم الجماعة الفلانية، الانتماء الفلاني، وكل يحكي ما عنده ويلبس على شبابنا الذين نشأوا على الخير ولا يعرفون شيئا من الشر. فصدق على شبابنا قول عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. صدق عمر رضي الله عنه، لأنه ملهم. شبابنا نشأوا في التوحيد ونشأوا على العقيدة ونشأوا في الخير، لا يعرفون شيئا من الشر، لا يعرفون الصوفية ولا يعرفون الأشعرية ولا الماتريدية ولا الإخوانجية، لا يعرفون شيئا، لا السرورية ولا غير سرورية، خالي الذهن. فجاء هؤلاء همسوا في آذانهم وأملوا عليهم أسماء لهذه الانتماءات، وأثروا في كثير منهم فضربوا بعضهم ببعض، فأصبح شبابنا اليوم مشوشين لا يدرون أين الحق. ومما يؤسف له، كان الواجب على شبابنا أن يرجعوا إلى علمائهم الكبار الذين درسوا عليهم ويحسنوا بهم الظن ويستفسروا كل ما يسمعون جديدا، ولكن القوم حاولوا أن يفرقوا أو أن يشردوا شبابنا من حول علمائنا، قالوا هؤلاء العلماء لا يعرفون الواقع، علماء جامدون منهم من بالغ فقال هؤلاء علماء الحيض والنفاس لا يعرفون إلا أن يتحدثوا في أحكام الحيض والنفاس، لا يعرفون شيئا. انتقاص للعلماء، الانتقاص لعلماء الإسلام انتقاص للإسلام. هذه الفئة وهذه الانتماءات التي وصلت إلى هذه الدرجة انتشرت بين شبابنا اليوم، وأنا لا أستبعد أبدا إن فتنة النساء، وإن كان فيما يبدو لنا إن من ورائها العلمانيون والبعثيون وأنواع المنحرفين من الكفار ومن المنتمين إلى الإسلام، ولكني لا أبرئ هذه الانتماءات أن تكون لها أصابع، أصابع خفية، لأن أصحاب هذه الانتماءات لا يريدون إلا الظهور، ليس لهم غرض إلا أن يظهروا على الشاشة كما يقولون بأي وسيلة وبأي أسلوب. كثير من أصحاب الانتماءات لا حظ لهم في الإسلام إلا مجرد الاسم، بل أقول بكل صراحة جعلت بعض هذه الانتماءات الإسلام وسيلة إلى غاية، وليس الإسلام هو الغاية عندهم، بل الإسلام وسيلة، وسيلة لأي شيء؟ وسيلة للسلطة، وهم عشاق السلطة وخطاب الكراسي. إذا أرادوا أن يصلوا إلى السلطة وإلى كراسي الحكم لا يجدون وسيلة محببة إلى قلوب المسلمين غير الإسلام، فأعلنوا بالإسلام، قالوا الإسلام العظيم، الإسلام الحبيب. صح، الإسلام عظيم وحبيب، لكن هل يجوز لمسلم أن يتخذ الإسلام وسيلة لغاية رخيصة ودنيئة؟ السلطة، القوم شبهوا على الشباب ولبسوا عليهم وأوهموهم، قالوا إنما يسعون لإقامة الولاية العامة، أما هذه الدويلات لا تصلح. لا فرق عندهم بين هذه الدولة الإسلامية الوحيدة التي تعتقد العقيدة الإسلامية السليمة وتحكم الشريعة، لا فرق عندهم بين هذه وبين سائر الدول على حد سواء، إن لم تكن هذه أكره عندهم من غيرها. ولو جاء الإسلام بأي طريقة من غير طريقهم ما قبلوه. الإسلام الذي لا يأتي من طريقهم غير مقبول، بل يزعمون أنهم يأتون بالإسلام بالمفهوم الجديد المعاصر، وأن بعض النصوص يجب أن تفهم من جديد بمفهوم عصري غير المفهوم الأول، حتى إنهم اقترحوا تغيير بعض الأحكام كالتفريق في الدية بين الذكر والأنثى، وعدم قتل المسلم بالكافر. كل هذه الأحكام يرون أنها يجب أن تغير، ويفهم الإسلام من جديد بمفهوم معاصر جديد. وهل هؤلاء دعاة حق يدعون إلى الإسلام أو يدعون إلى التخريب؟ أولا، دحدوا الشباب في العلماء، فصار شبابنا ينظرون إلى كبار العلماء أنهم لا يعرفون الواقع، عبارة تقليدية لقنوه، أي لا يعرفون السياسة، المراد بالواقع السياسة، لا يعرفون السياسة، وحاولوا إضعاف الولاء بينهم وبين ولاة الأمر، فيريد أن يكون الجو مبلبلا ومشوشا. ما دام هذا هدفهم لا تستبعد أن تكون لهم أصابع خفية من وراء هذه الفتنة. ومن دسائسهم وسياستهم أنهم يحركون ثم يصرخون الإسلام 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 الإسلام، الذي لا يعرف حقيقتهم ينخدم، يقولون ما شاء الله هؤلاء لديهم غيرة غيرة عظيمة، لماذا يسكت العلماء وهؤلاء هكذا يخطبون وهكذا يصرخون، أين العلماء؟ هذا ما يريدون. ولكن القوم صرختهم هذه الهدف منها ليسمع إخوانهم في الخارج الذين تحالفوا مع البعثيين ومع العلمانيين وهم إسلاميون في زعمهم، حتى وصلوا حتى تحصلوا على أصوات في بعض البرلمانات في بعض الدول بتعاون مع القوميين والعلمانيين والبعثيين الذين كانوا يكفرونهم قبل ذلك. لكن لما رأوا أنهم ليس في إمكانهم أن يتحصلوا على الأصوات المطلوبة استعانوا بهؤلاء. إذا كانوا أباحوا لأنفسهم، وهم الذين أطرقوا على أنفسهم الإسلاميون الجماعة الإسلامية، أباحوا لأنفسهم الاستعانة بالبعثيين والعلمانيين والقوميين ليصلوا إلى الكراسي حتى السبعدون، أن يتعاونوا مع العلمانيين ليحركوا الجوار وليشوشوا عندنا، لا تستبعد لا تستبعد أبدا ولا تنخدع بالخطب.